بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد أيها الإخوة، فلازلنا في درس الشيخ أو في درس سلم الوصول للشيخ حافظ الحاكمي رحمه الله تعالى. وقد قال رحمه الله تعالى بعد المقدمة، قال: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. وبعد هذا رسله أرسلا لهم وبالحق الكتاب أنزلا، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار. ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإباء، فذاك ناقض لكلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. شيخ رحمه الله تعالى ابتدأ بذكر الغاية التي لأجلها خلق الله عز وجل الخلق، والحكمة من خلق الخلق، والحكمة من خلق السماوات والأرض وخلق الجن والإنس تتلجلج، أو معرفتها تتلجلج والسؤال عنها تتلجلج في صدر كل مخلوق، إذن لأنه لا بد أن يعرف ما الحكمة من خلقه، وما الحكمة من خلق هذا الكون العظيم السماوات والأرض وما فيهن. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى فقال: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا. لم يترك الخلق سدى وهملا، والسدى والهمل في قول الشيخ رحمه الله تعالى مأخوذ من كتاب الله عز وجل في قوله جل شأنه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ومعنى السدى والهمل أي الذي لا يؤمر ولا ينهى، كذا فسره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي لا يؤمر ولا ينهى. وقال بعض أهل التفسير: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، قالوا معناه أنه لا يبعث، أيحسب أنه لا يبعث ليوم الجزاء. فالله عز وجل خلق هذا الخلق لحكمة عظيمة يستحق أن يحمد عليها، خلق هذا الخلق لحكمة عظيمة يستحق أن يحمد عليها. ولأجل ذا حمد الله جل وعلا نفسه على خلقه، حمد الله نفسه على خلقه، وأثنى جل جلاله على نفسه لخلقه السماوات والأرض وما فيهن. فقال جل شأنه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فحمد نفسه لأجل هذا الخلق العظيم، وقال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فلو كان هذا الخلق العظيم أيها الإخوة مخلوق لغير حكمة لما أثنى الله عز وجل على نفسه، بل لما أثنى سبحانه وتعالى على نفسه دل ذلك على أن هذا الخلق مخلوق لحكمة. ومن أسمائه جل جلاله الحكيم، من أسمائه جل جلاله الحكيم. والله جل وعلا يقرن في كتابه بين هذا الاسم واسمه جل وعلا العليم، كما في قوله جل جلاله: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فقرن بين علمه وحكمته جل جلاله. وأيضا يقرن الله عز وجل في كتابه بين اسمه الحكيم وباسمه العزيز، كما في قوله: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقرن بين اسمه العزيز وبين اسمه الحكيم. ويقرن أيضا جل جلاله بين اسم الحكيم وبين اسمه الخبير، كما في قوله جل جلاله: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وأيضا يقرن الله عز وجل بين اسمه القدوس والعزيز والحكيم، كما في قوله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. قرن بين اسمه الملك والقدوس والعزيز والحكيم. فالحكيم من أسمائه جل جلاله، والحكيم يدل على أنه سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، له الحكمة البالغة. وقد أبان الله عز وجل في آيات عديدة على أن هذا الخلق خلقه الله عز وجل لحكمة، على أن هذا الخلق مخلوق لحكمة. فقال جل شأنه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذا الكون العظيم فيه آيات لمن؟ لأولي الألباب، أهل العقول الراسخة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. حينما يتفكرون في خلق السماوات والأرض يكسبهم ذلك ماذا؟ إيمانا، فيقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أي أنك خلقت هذا الخلق لحكمة، أنك خلقت هذا الخلق لحكمة، خلقه للحق. فهذا قول أهل الإيمان، هذا قول أهل الإيمان. أما المشركون والمكذبون فإنهم ماذا؟ فإنهم ينفون عن الله عز وجل الحكمة في خلقه. ولذلك يقول الله عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. فالذين كفروا الكفار ظنهم أن الله عز وجل خلق هذا الخلق لغير حكم، باطل لغير حكم. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. قوله جل شأنه: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذا يدل على الحكمة التي لأجلها خلقت الخليقة، وهي أنهم يبعثون ليوم القيامة، أنهم يبعثون اليوم القيامة. فإذا كان الله عز وجل قد خلق الخلق منهم المفسد ومنهم المصلح، أم نجعل المسلمين كالمجرمين، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين، أم نجعل المتقين كالفجار. فإذا كان الله عز وجل خلق الخلق منهم مسلم ومنهم كافر ومنهم صالح ومنهم طالح، وثم يموتون ولا جزاء ولا حساب ولا عقاب، إذن هذا الخلق ليس له حكمة. ولكن لما كان هذا الخلق على هذه الشاكلة دل على أن الخلق على هذه الشاكلة لحكمة، وهي أنهم يلتقون في يوم الحساب، أنهم يبعثون ويلتقون في يوم الحساب. ويقول الله عز وجل: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. وقال: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. إذن الخلق أيها الإخوة مخلوق لحكمة عظيمة، الخلق كله مخلوق لحكمة عظيمة. فإذا قيل: ما الحكمة التي لأجلها خلق الله عز وجل الخليقة؟ ما الحكمة التي لأجلها خلق الله عز وجل الخليقة؟ فالجواب: أما السماوات والأرض فقد خلقهم الله عز وجل لحكم، لحكم عظيمة، منها ليعلم العباد كمال علمه وكمال قدرته وسعة سلطانه سبحانه وتعالى. فإذا نظر المؤمنون في سعة ملكوت الله عز وجل عرفوا عظمة الله عز وجل وعظمة ملكه جل جلاله، ويهتدون بهذا الخلق العظيم، يهتدون بهذا الخلق العظيم على وحدانيته سبحانه وتعالى، على وحدانيته سبحانه وتعالى، فيؤمنون أنه الإله الحق الذي يجب أن يعبد ويفرد بالألوهية والعبودية، كما قال جل شأنه: ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. إذن خلقه الله عز وجل لحكمة، خلق هذا لحكمة، وهي التأمل والنظر في ملكوت الله عز وجل فيكسبهم إيمانا به. وأيضا أن البعث حق، هذا الخلق يدل على أن البعث حق، وأن الله سوف يفصل بين أهل الخير وبين أهل الشر. ولذا لا يظن الجاهل بحكمة الله عز وجل أن يسوي الله عز وجل بين المفسدين وبين المصلحين. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا غير لائق بحكمة الله عز وجل. إذن هذا الخلق لحكم عظيمة خلقها الله عز وجل. وأما الجن والإنس أيها الإخوة، فإن الله عز وجل قد خلقهم للابتلاء والاختبار، قد خلق الله عز وجل الجن والإنس للاختبار والابتلاء، كما قال جل شأنه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال جل شأنه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه هي الغاية التي لأجلها خلق الله عز وجل الجن والإنس، هذه الغاية التي لأجلها خلق الله عز وجل الجن والإنس. وكل شيء خلقه الله عز وجل في هذا الكون فإنما خلقه لحكمة، كل خلق الله عز وجل إنما هو لحكمة، قد يعلم العباد هذه الحكمة وقد تخفى عليهم، قد يعلم العباد هذه الحكمة وقد تخفى عليهم، وقد يعرفها بعضهم وقد تخفى على بعضهم. فالحكيم اسم من أسماء الله عز وجل يدل على بالغ حكمته جل جلاله، على بالغ حكمته جل جلاله. ولذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أبيات عديدة ذكر اسم الله عز وجل الحكيم وحكمته وأنواعها. قال رحمه الله: قال: وهو الحكيم، وذاك من أوصافه نوعان أيضا هما عدمان. قال: حكم وإحكام، فكل منهما نوعان أيضا ثابتا البرهان. حكمة، حكم، حكم الله عز وجل، وإحكامه أي إتقانه، فكل منهما قال أيضا نوعان ثابتا البرهان. قال: والحكم شرعي وكوني. الحكم لله عز وجل، حكم الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: شرعي وكوني. حكم الله عز وجل إما أن يكون شرعيا وكونيا. قال: ولا يتلازمان، وما هما سيان. الحكم الشرعي هو ما أمر الله عز وجل به عباده، ما أمر الله عز وجل به عباده، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، فهذا حكم شرعي، حكم شرعي. من خصائصه أن الله عز وجل يحبه، وأن الله عز وجل يرضى عن فاعله. قال رحمه الله: قال: والحكم شرعي وكوني، ولا يتلازمان، وما هما سيان. قال: بل ذاك يوجد دون هذا مفردا، والعكس أيضا ثم يجتمعان. الحكم الشرعي قد يجتمع مع الحكم الكوني، والحكم الكوني قد لا يجتمع مع الحكم الشرعي بل يفترقان. قال: لكنما الشرعي محبوب له أبدا. الحكم الشرعي محبوب لله عز وجل. قال: لكنما الشرعي محبوب له أبدا ولن يخلو من الأكوان. هو أمره الديني جاء جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان، لكنما الكوني فهو قضاؤه في خلقه في سائر الأزمان، في خلقه بالعدل والإحسان. الحكم الكوني هو من قضاه الله عز وجل وقدره وأمر به سبحانه وتعالى، وخلقه هذا الكوني، هذا الحكم الكوني قد يكون محبوبا له سبحانه وتعالى شرعا، وقد لا يكون محبوبا له شرعا، مثل خلقه لإبليس وخلقه للكافر كذلك كافرا. فالله عز وجل خلق إبليس وخلق الكافر وحكم عليه أنه يموت كافرا وأنه يدخله النار، فخلقه جل جلاله هو عدل وحق، وله في ذلك حكم، وله في ذلك حكمة. ولذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فلئن سألت عن حكمة الله عز وجل في خلق إبليس، فذكر من الحكم أن الله عز وجل يبتلي بإبليس عباده، فيستصفي منهم المؤمن والصالح والكافر الفاسد، ولو لم يوجد إبليس لما تمايز الفريقان. ثم يصطفي الله عز وجل عباده المؤمنين بأن يقاتلوا أولياء الشيطان، فيستصفي منهم الشهداء والصالحين، ولولا هذا لما وجد هذا الاصطفاء، لما وجد هذا الاصطفاء. فلله عز وجل في كل أفعاله حكمة، في الله عز وجل في كل أفعاله حكمة قد يدركها الخلق، وقد تخفى على البعض، وقد تخفى على جميع المكلفين، لكن لله عز وجل حكمة، لله عز وجل في جميع أفعاله حكمة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. خلق الخلق سبحانه وتعالى لحكمة ماذا؟ العبودية، لكي يعبدوه. والعبادة معناها في اللغة التذلل والخضوع، العبادة في اللغة معناها ماذا؟ التذلل والخضوع. يقال طريق معبد. ما معنى طريق معبد؟ أي مذلل. طريق معبد أي ماذا؟ أي مذلل. فالعبادة بمعنى التذلل والخضوع. وبهذا المعنى أيها الخلق، أيها الإخوة، فالخلق كله عبد لله عز وجل، الخلق كلهم كلهم عباد لله عز وجل. لماذا؟ لأنهم تحت ملكه وقهره سبحانه وتعالى وسلطانه، لأنهم كلهم تحت ملكه وقهره، وكلهم معبد لله عز وجل، كما قال جل شأنه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقوله إن كل من في السماوات والأرض يشمل المسلم، ويشمل أيضا من؟ الكافر، ويشمل السماوات ويشمل الأرض والجماد والحيوان، كله إلا آتي الرحمن عبدا. وهذه عبودية ماذا؟ عبودية قهر، وعبودية ملك وتدبير، هو الذي يدبرهم، وهو الذي خلقهم وخلق معايشهم سبحانه وتعالى. فهذه عبودية، هذه عبودية، العبودية العبودية عبودية بالمعنى اللغوي، أو العبودية العامة، العبودية العامة. فكل من في السماوات الأرض هو عبد لله عز وجل، كل من في السماوات الأرض هو عبد لله عز وجل. أما العبودية الخاصة، أما العبودية الخاصة وهي التي أمر بها المكلفون على وجه يحبه الله عز وجل ويرضاه، فهي ما عرفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. إذن العبودية، العبادة بالمعنى الشرعي، المعنى اللغوي قلنا هي التذلل والخضوع، أما بالمعنى الشرعي فهي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن هي كل ما يحبه الله ويرضاه. نشرح هذا التعريف: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. إذن العبادات محبوبة لله عز وجل ومرضية لله سبحانه وتعالى. إذن العبادة يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضى عن فاعلها. وكيف نعلم أن هذا الفعل يحبه الله ويرضى عن فاعله؟ إما بالأوامر، بالأوامر الشرعية في كتاب الله عز وجل وفي سنته، في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الله عز وجل لا يأمر شرعا إلا بما يحبه، لا يأمر شرعا إلا بما يحبه. ولذا قال الله عز وجل: ولا يرضى لعباده الكفر. وهذا الرضا هو الرضا الشرعي، هذا الرضا هو الرضا الشرعي. فالرضا الشرعي لا يرضى الله عز وجل لعباده شرعا إلا الإسلام، أما الكفر فإنه لا يرضاه شرعا، وقد يرضاه قدرا وكونا للكافر، وهذا يأتي إن شاء الله في مباحث القدر. فأما في الشرع، نحن نتكلم عن العبادة في الشرع، فالعبادة في الشرع هي كل ما يحبه الله ويرضاه، ويعلم رضا الله عز وجل ومحبته عن هذا الفعل بالأوامر والتوجيهات التي أمر الله عز وجل بها في كتابه، أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فإذا أمر الله عز وجل بشيء هذا يدل على أن الله عز وجل ماذا؟ يحبه. فالله عز وجل يحب ماذا؟ الصلاة. إذن الصلاة عبادة. يحب قراءة القرآن ويرضى عن فاعله، إذن قراءة القرآن عبادة. فإذا أراد شخص من الناس أن يحتج يقول هذه عبادة، يقال لو ما الدليل على أن هذا الفعل عبادة؟ إذن لابد أن يأتي بدليل يدل على أن الله يحبه ويرضاه، أو إما أن يكون أمرا أو أن يكون ماذا؟ ثناء من الله عز وجل على فاعله، كما أثنى الله عز وجل على زكريا وآله فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فإذا أثنى الله عز وجل على ملأ من الناس يدل على أن هذا الفعل الذي أتوا به أنه محبوب لله عز وجل. ولذلك دعاء الله عز وجل رغبا ورهبا هذا محبوب لله عز وجل، والمسارعة في الخيرات هذا محبوب لله عز وجل، وهو عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى. هكذا تعرف ماذا؟ العبادة. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر. قال: وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. الشيخ رحمه الله تعالى تكلم عن الحكمة التي لأجلها خلق الله عز وجل الخليقة، ثم أخبر أن هذه الحكمة هي عبودية الله عز وجل، أن هذه الحكمة هي عبودية الله عز وجل. وأيها الإخوة، لعلكم يعني تستكثرون هذا الكلام في الحكمة التي لأجلها خلق الله عز وجل الخلق، وهذا لأنكم على الفطرة المستقيمة. وأما بعض الناس ممن انتكست فطرهم وساءت معتقداتهم فإنهم يتيهون في الحكمة التي لأجلها خلق الله عز وجل الخليقة. فمنهم من يقول الحكمة هي معرفة الله عز وجل، حكمة هي معرفة الله عز وجل، وهذا تيه وضلال. فإن معرفة الله عز وجل أمر مستقر في الفطر منذ خلق الله بني آدم، منذ خلق الله عز وجل بني آدم. ولذا أتى الشيخ رحمه الله تعالى بما يرد على هذه الأقوال الفاسدة بذكر الفطرة وذكر الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم وهم في ظهور آدم، في ظهر آدم عليه السلام. ولذا قال الشيخ: أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. فالعهد والميثاق ذكرهم الله عز وجل في كتابه، كما قال جل شأنه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالله عز وجل يوم خلق الخليقة، يوم خلق آدم عليه السلام، استخرج ذريته من ظهر آدم ونذرهم كالذر، كما قال الشيخ رحمه الله، قال أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذري آدم ذريته كالذر، الذر المقصود بهم ماذا؟ النمل. استخرجهم من ظهر آدم جميعهم، استخرجهم من ظهر آدم ونشرهم كالذر كالنمل. ثم خاطبهم رب العزة جل جلاله، ألست بربكم؟ خاطب بني آدم ذرية آدم، خلقهم كلهم وأخرجهم على هيئتهم التي هي عليها اليوم وعلى صورهم التي هم عليها اليوم، وكلمهم الله عز وجل وأشهدهم وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى، قالوا بلى، شهدنا، شهدنا على هذا. ولذا ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو أن لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به من عذاب الله؟ قال فيقول نعم. فقال فيقال له قد، فيقول الله عز وجل له قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. إذن هذا يدل على أن الله عز وجل كلمهم وهم في ظهر آدم، لما كانوا في ظهر آدم. وفي مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن الله عز وجل أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة، قال وأخرج من صلبه في عرفة يعني نعم، قال وأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، قال فنثرهم بين يديه كالذر كالنمل، قال ثم كلمهم قبلا ألست بربكم؟ قالوا بلى. وأيضا عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال في قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال أبي بن كعب، وهذا الأثر صححه أخرجه الإمام أحمد أو عبد الله بن الإمام أحمد والطبري، وصححه الحاكم والذهبي والحافظ ضياء الدين المقدسي، وهو أثر جميل. قال أبي بن كعب رحمه الله رضي الله تعالى عنه قال فجمعهم له، جمع الله عز وجل الخليقة يوم، فجمعهم له يومئذ جميعا ما هو كائن منه إلى يوم القيامة، جميع ذرية آدم جمعهم الله عز وجل. قال فجعلهم في صورهم، يعني التي يكونون عليها، في صورهم التي يكونون عليها. قال ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا، يعني لا تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا، لا تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا، اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي شيئا وإني سأرسل إليكم رسلا ليذكروكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي. قالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك. قال فأقروا له يومئذ بالطاعة، متى؟ وهم في ظهر آدم. قال فأقروا له يومئذ بالطاعة. قال ورفع أباهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك، فقال يا ربي لو سويت بين عبادك، لو سويت بينهم على السواسية. فقال الله عز وجل إني أحببت أن أشكر، نعم إني أحببت أن أشكر. فهذا هو معنى الإشهاد الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، أن الله عز وجل نثر ذرية آدم وكلمه، نثر ذرية آدم من ظهره يوم خلق آدم وكلمهم وأشهدهم أنه ربهم سبحانه وتعالى وشهدوا بذلك. هذا هو معنى الإشهاد الذي ذكره الله عز وجل في كتابه. وقد استشكل بعض أهل العلم هذا المعنى للميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم، لأن الله عز وجل ماذا قال في آخر الآية؟ قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. الله عز وجل جعل هذا الميثاق وذكره لماذا؟ لكي لا تكون للمشركين حجة على الله يوم القيامة. قال ماذا؟ قال: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إذن الميثاق ما فائدته؟ أن لا يحتج أحد على الله، أن لا يحتج أحد على الله، بمعنى أن هذا الميثاق وحده كاف في الحجة على الخليقة، فلا يحتج أحد أنه لم يعرف الرب جل جلاله وأنه لم يعبد الله عز وجل. قال: أن تقولوا، يعني لكي لا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم، يعني لم نعرف ماذا؟ الله عز وجل، وكنا تبعا لآبائنا، أفتهلكنا تعاقبنا بما فعل المبطلون. ولذا قال جمع من أهل العلم كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى، قال جمع من ذكره ابن كثير رحمه الله عن جمع من السلف، قالوا: المقصود بالميثاق هو الفطرة، المقصود بالميثاق هو الفطرة التي ركبها الله عز وجل في بني آدم. ومعنى كما قال الله عز وجل، قال: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. والفطرة معناها التي خلق، الفطرة التي خلق الله عز وجل خلق عليها، معناها أن الله عز وجل يوم خلق الخليقة ركب فيهم غريزة معرفة الرب جل جلاله والعبودية له سبحانه وتعالى. فالإنسان فيه عدة خصائص أو غرائز فطرية، الإنسان كذلك الحيوان في عدة غرائز فطرية، الصبي، وهذه الغرائز، الموجودة في الإنسان خلقها الله ركبها الله عز وجل في قلب ابن آدم، وصارت علما ضروريا لا يمكن للمكلف سواء كان صغيرا أو كبيرا أن يجحده. مثال على ذلك أكل الطعام عند الجوع، أكل الطعام عند الجوع، ما الذي يدفعك إلى الأكل عند الجوع؟ أمر فطري ركبه الله عز وجل فيك، أمر فطري. طيب لماذا عندما تجوع، لا تنام مثلا؟ تعالج الجوع بالنوم، تعالج الجوع بالركض. لماذا؟ لأن الله عز وجل ركب في هذا الإنسان، هذا المخلوق، غريزة ماذا؟ أكل الطعام، شرب الماء لري الظمأ. الطفل الصغير حينما، وهذا الأكل، وهذا الشرب لا يحتاج إلى تعليم، لا يحتاج أن نعلم الطفل حتى والإنسان، نقول له إذا جعت فكل وإذا ظمئت فاشرب، هذا أمر موجود مركب الإنسان، ركب في الإنسان. كذلك الطفل الصغير حينما أول ما يولد ما إن يوضع في فمه شيء إلا ويمصه، من أين اهتدى إلى أن المص هذا سبيل إلى إطعامه؟ ركب الله عز وجل هذا العلم فيه، الحيوانات ركب الله عز وجل كما قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. السلحفة تضع بيضها تحت الأرض متر، فإذا جاء وقت وموسم التفقيس تكسر البيض ثم ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ السلحفة ماذا تفعل؟ تحفر المتر هذا وتخرج تصعد إلى أعلى. طيب لماذا لا تحفر يمين شمال؟ لماذا تذهب تصعد إلى الأعلى؟ فطرة ركبها الله عز وجل في هذا المخلوق، فطرة، علم، علم وفطرة ركبه الله عز وجل في هذا المخلوق أنه يصعد إلى أعلى. طيب إذا صعد إلى أعلى، هذه الصغيرة هذه ليس لها علم وليست عندها تجارب ولا تدري ما هو فوق أصلا، لا تدري ما هو فوق، لا تحفر لا يمين ولا شمال، تحفر فوق من دون أي علم، لكن هذه فطرة ركبها الله عز وجل. إذا صعدت لماذا تذهب إلى البحر؟ لماذا لا تخرج إلى البر؟ البحر فيه حياتها والبر فيه ماذا؟ هلاكها. فطرة ركبها الله عز وجل في هذا المخلوق لكي ماذا؟ ينجو بنفسه، لكي ينجو بنفسه. كذا الفطرة هي الغرائز التي ركبها الله عز وجل في المخلوقات. فالله عز وجل ركز يوم خلق الخليقة فطرهم وأوجد عندهم هذه الغريزة، معرفة الرب الجليل سبحانه وتعالى والإقرار له بالعبودية، جعل فيهم هذه الفطرة، جعل فيهم هذه الفطرة. فهذا هو معنى الفطرة. ولذلك قال الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني أن الإسلام وأن الحنيفية فطرة قد ركبت في الخليقة وقد ركبت في بني آدم. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه وفي رواية كل مولود يولد على الفطرة، قال وفي رواية وكل مولود يولد وهو على الملة، يعني على الإسلام، قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو ماذا؟ ها؟ قال أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو ماذا؟ ها؟ أو يسلمانه، صح؟ ها؟ ما يقال يسلمانه، ما يقال يسلمانه، واضح؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يسلمانه لأن أصلا هو مسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أما يسلمان هو أصلا مسلم من قبل، لماذا؟ قد ركبت فيه غريزة ماذا؟ معرفة الرب جل جلاله والإيمان به والإذعان له جل شأنه، والإذعان له جل شأنه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى، حديث قدسي، قال يقول الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء، يقول الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء. ما معنى حنفاء؟ أي مسلمين على الفطرة، ركب فيهم هذه الغريزة، الفطرة، الإسلام. قال إني خلقت عبادي حنفاء، قال فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، حرفتهم عن دينهم، قال وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وفي حديث الأسود بن سريع وحسنه الشيخ وصححه الشيخ الألباني رحمه الله قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 غزوات، قال فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة. الذرية ما المقصود بهم؟ أطفال الصغار، أطفال المشركين الصغار. قال فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة، قال فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فاشتد عليه، عظم عليه ذلك، ثم قال ما بال أقوام يتناولون، ثم قال ما بال أقوام يتناولون الذرية، لماذا تقتلون الذرية؟ فقالوا يا رسول الله أليسوا أبناء المشركين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أبناء المشركين، إن خياركم أبناء المشركين، ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة، على الإسلام، فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها، تزال على الفطرة حتى يبين عنها لسانها، ينطق بها حتى ما يزال، قال إلا ولدت، قال فما تزال عليها النفس هذه، ما تزال على الفطرة، قال حتى يبين عنها لسانها، يعني فاللسان ينطق بالشهادة بشهادة الإسلام. قال لسان قال فأبواه يهودانها أو ينصرانها أو الأبوين أو الأبوان ينصران أو يهودان. فلذا قال جمع من أهل العلم قالوا المقصود بالميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم يوم كانوا في ظهر أبيهم آدم, ما المقصود بالميثاق؟ قالوا المقصود بالميثاق هو ماذا؟ الفطرة. ولذلك لا أحد يحتج أنه لا يعرف الله عز وجل. هذه الفطرة أيها الإخوة, هذه الفطرة لو نتوسع شوي, هذه الفطرة مركبة في جميع بني آدم, مركبة في جميع بني آدم. ولذلك ما لا يعلم أن أحدا من البشرية أنكر معرفة الرب أو وجود الله عز وجل. كل البشر موقنون ويعرفون وجود الرب جل جلاله, لم ينكر وجود الله عز وجل أحد من البشر. حتى أعظم من عرف عنه إنكار وجود الله عز وجل الذي هو فرعون كان إنكاره جحودا, كما قال جل شأنه قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. حتى فرعون كان يعلم أن هذه الفطرة موجودة عنده. وقال موسى عليه السلام لفرعون قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض, فكان يعلم. ولذلك ما يعلم عن أحد من البشرية أنه أنكر وجود الله عز وجل. فوجود الله عز وجل أمر فطري في قلب بني آدم, في قلوب بني آدم. هذه الفطرة خلقها الله عز وجل وأوجدها في بني آدم يوم خلق السماوات, يوم خلق آدم, يوم خلق آدم وأوجد هذه الفطرة في ذرية آدم, أوجد هذه الفطرة في ذرية آدم. ولذلك حتى من إذا من نظر إلى البرامج الوثائقية التي تخرجها بعض القنوات الفضائية يجد أن كثير من الأمم في التاريخ الماضي يتعبدون الأصنام, يتعبدون الأصنام ويتألهون إليها, وهم في الحقيقة ما يتألهون الأصنام لكنهم يقولون هي وسائط بينهم وبين الله, هي وسائط بينهم وبين الله, فهم يعرفون الله عز وجل. والعبودية حتى العبودية الباطلة تدل على ماذا؟ على أن الفطرة موجودة, الفطرة موجودة عند من؟ عند هؤلاء. الفطرة موجودة, أصل الفطرة موجود عند هؤلاء, ولكن دخلت عليهم شبهة, هي شبهة المشركين الذين قالوا ماذا؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولذلك مشركو مكة كانوا يعرفون وجود الله عز وجل ويقرون به ويعبدونه, لكن يعبدون معه ماذا؟ يعبدون معه غيره. وهذه الفطرة, هذه الفطرة وجميع الفطر, الفطرة هذه التي هي فطرة التوحيد, هذه هي مستقرة في النفوس, مستقرة في النفوس وكامنة, لكن قد ماذا؟ قد يغطيها الإنسان, قد يغطيها الإنسان إما بفكر ضال منحرف, ها, بفكر ضال منحرف أو شبهة, أو شبهة تأتي فتغطي هذه الفطرة, لكنها عند الحقائق والشدائد تنكشف, عند الحقائق والشدائد ماذا؟ تنكشف. ولذا قال الله عز وجل عن المشركين ماذا؟ قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين, تركوا آلهتهم وتركوا أصنامهم. هنا نطقت الفطرة, لم ينطق شيء إلا الفطرة. الغريزة هنا هي التي تنطق, الغريزة هنا هي التي تنطق. كما أن الله عز وجل قد ركب في الإنسان إذا أراد أن يسقط ماذا يفعل الإنسان؟ يحاول التمسك بأي شيء, التعلق بأي شيء, وده هذه تسمى فطرة في الإنسان, التعلق والإمساك بأي شيء لكي ماذا؟ يحفظ نفسه. وقد يكون في هذا هلاكه أحيانا, التعلق والإمساك. لكن هذه غريزة وفطرة موجودة, هذه غريزة وفطرة موجودة تظهر متى؟ عند الشدائد, تنكشف عند الشدائد. فالفطرة قد تكون كاملة لكنها موجودة, موجودة. وذلك كثير من المشركين وكثير من أهل الإلحاد يقولون, يعني يتكلمون على أهل التوحيد, يقولون هذه الفطرة نحن ما لا نحس بها التي تتكلمون عنها أنتم, يقول نحن لا نحس بهذه الفطرة ولا نشعر بها، لا نشعر على بوجود الله عز وجل. فهذا كذب، هي موجودة في أذهانهم وموجودة في قلوبهم، وجودها اضطراري، كوجود هذه الفطرة موجود كوجود فطرة حب الطعام والشراب، حب الطعام والشراب موجودة. فمن أنكر أن فطرة غريزة الطعام والشراب موجودة في نفسه فهو مجنون، وكذلك من أنكر وجود هذه الفطرة التي عبودية الله ومعرفته أيضا مجنون، ليس له عقل. وإذا لا يخاطب، إذا لا يخاطب هؤلاء قلة من الناس وشرذمة لا يلتفت إليها. فالقول الثاني من قول أهل العلم في الميثاق أنه هو ماذا؟ أنه الفطرة. ولذلك الفطرة، الفطرة يعرفها كل أحد، بخلاف ماذا؟ الاستشهاد الذي ماذا؟ يوم خلق الله عز وجل آدم وذريته، هل أحد من الناس يذكر هذا؟ هل أحد من الناس يذكر أن الله عز وجل كلمه؟ طيب إذن كيف تكون، كيف يكون ذاك حجة وهم لا يذكرونه؟ وإذا قال بعض أهل العلم قال المقصود بالميثاق هو ماذا؟ ليس هو الاستشهاد وليس هو الاستنطاق، وإنما المقصود بالميثاق وماذا؟ الفطرة، لأن البشر كلها تذكر هذه الفطرة وهي كلها موقنة بهذه الفطرة، أما الاستشهاد فلا يذكره. والشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في الشرح ذكر أنه لا تنافي بين هذا وهذا، وأن المواثيق ثلاثة، المواثيق ثلاثة. الميثاق الأول هو الميثاق الذي جاءت به الأخبار أن الله عز وجل استخرجهم من ظهر آدم واستنطقهم وكلمهم، ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا الميثاق الأول. والميثاق الثاني وميثاق الفطرة، الميثاق الثاني وميثاق الفطرة الذي ركبه الله عز وجل في ظهور، الذي ركبه الله عز وجل في بني آدم. والميثاق الثالث هو ميثاق الأنبياء والرسل، فالأنبياء عليهم السلام جاءوا بالأوامر والنواهي، جاءوا بالأوامر والنواهي التي تذكر بالميثاق الأول، بالمواثيق الأول. وهذا فصاحب الفطرة السليمة المستقيمة، من صاحب هذا يمكن طيب رد عليه لو سمحت، رد عليه قل له في المسجد، اتصل بالرقم ورد عليه قل له في المسجد. فميثاق الأنبياء والرسل رد عليه، رد عليه اتصل بهذا اللي اتصل، كيف معلش اتصل عليه قل له في المسجد تعال خذه. فهذا الميثاق الثالث الذي هو ميثاق الرسل، ميثاق الرسل والأنبياء عليهم السلام، من إذا عرض على صاحب الفطرة المستقيمة، إذا عرض ميثاق الرسل والأنبياء على صاحب الفطرة المستقيمة فإنه مبادر مباشرة ماذا؟ يقبل، يقبل. لماذا؟ لأن فطرته ماذا؟ مستقيم. إذا عرض عليه ميثاق الأنبياء التي تذكر بالميثاق الأول، مواثيق الأول، فإنه يقبل. وإذا عرض هذا الميثاق على من انحرفت فطرته، ميثاق الأنبياء والرسل، ما هو ميثاق الأنبياء والرسل؟ هو الأوامر والنواهي الشرعية، الأوامر التي جاءت بها الرسل، الإيمان بالله والإيمان بالله ورسله وملائكته وأنبيائه واليوم الآخر واليوم القدر والغيب، هذا هو ميثاق الأنبياء والرسل. ومقتضى ويتضمن هذا الميثاق عبودية الله عز وجل وطاعته، طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ميثاق الأنبياء والرسل. فإذا عرض هذا الميثاق على صاحب الفطرة المستقيمة فإنه يقبل مباشرة، يقبل هذا الميثاق. وإذا عرض هذا الميثاق على صاحب الفطرة الملوثة اليهودية أو النصرانية أو المجوسية قد لا يقبله من أول فطرة، أول مرة قد لا يقبله من أول مرة، لأن فطرته منحرفة، وقد يحتاج إلى مناقشة ومجادلة ودعوة. ولذلك رد الله عز وجل على المشركين وجادلهم ونظرهم، ها، لأن الفطرة منحرفة، الفطرة منحرفة، فيحتاج إلى مجادلة، يحتاج إلى مناظرة. فقد بعد المجادلة والمناظرة يجتبيه الله عز وجل ويوفقه لقبول الميثاق الأنبياء والرسل، لقبول ميثاق الأنبياء والرسل عليهم السلام. فإذا قبل نفعه الميثاق الأول والثاني، نفعه الميثاق الأول والثاني، وإذا لم يقبل لم ينفعه الميثاق الأول ولا الثاني. هذا بالنسبة لموقف الناس من الميثاق ماذا؟ الثالث. طيب، من لم تدرك المواثيق، من لم يدرك الميثاق الثالث، من لم يدرك الميثاق الثالث، مثل من؟ مثل أطفال ماذا؟ الأطفال الذين لم يعرفوا، لم يكتب عليهم، لم يجري عليهم قلم التكليف. فأما أطفال المسلمين فهم في حكم آبائهم مسلمين، هؤلاء لم يدركهم ميثاق الأنبياء والرسل. لماذا؟ لأنهم ماتوا وهم أطفال، ليس عليهم تكليف، فهؤلاء ممن لم يدركهم ماذا؟ الميثاق. فأما أطفال المسلمين فهم مع آبائهم، وأما أطفال المشركين فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أطفال المشركين، عن أطفال المشركين، فقال في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. فحكم أطفال المشركين الله أعلم بهم بحالهم، إذا ماتوا قبل ماذا؟ أن يجري عليهم قلم التكليف، إذا ماتوا قبل أن يجري عليهم قلم التكليف الله أعلم ما كانوا عليه. والشيخ الألباني حسن حديث أن أطفال المشركين خدموا أهل الجنة، لكن ظهر الشيخ تراجع عن تحسينه وتصحيحه ونقله إلى سلسلة الضعيف. طيب، أما أهل الفترة، أهل الفترة الذين لم يبعث فيهم رسول أو لم يدركهم رسول، ها، هؤلاء لم يدركهم الميثاق الثالث، ما حكمهم؟ في صحيح ابن حبان عن الأسود بن سريع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال أربعة يحتجون على الله يوم القيامة، أربعة يحتجون يوم القيامة. قال رجل أصم، من هو الأصم؟ أسود. قال ورجل أحمق، من هو الأحمق؟ مجنون. قال ورجل هرم، رجل هرم خرف كبير. قال ورجل مات في الفترة، مات في الفترة بمعنى لم يسمع برسول أبدا، لم يسمع برسول. قال فأما الأصم فإنه يقول يوم القيامة، يقول يا ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا. قال وأما الأحمق الذي هو المجنون فيقول يا ربي قد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر. قال وأما الهرم فيقول لقد جاء الإسلام وما أعقل. قال وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك رسول، ما عندي رسول. قال فيأخذ الله عز وجل مواثيقهم، يأخذ الله عز وجل عليهم المواثيق ليطيعنه، أنهم يطيعونه. قال فيرسل إليهم رسولا، يرسل إليهم رسولا يعلمون أنه رسول إليهم. قال أن يدخلوا النار، يأمرهم ماذا؟ هذا الرسول يأمرهم أن يدخلوا النار. قال فوالذي نفسي بيده لو دخلوها كانت عليهم بردا وسلام، ومن يعني من لو دخلوها كانت عليهم بردا وسلام. فإذا هم أطاعوا في هذا الموطن فهم لطاعة الأنبياء قبل أطوع، وإن عصوا في هذا الموطن فهم للأنبياء أشد عصيان. هذا حال أهل الفترة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر بعد ذلك قال ماذا؟ قال وأخذ عليهم، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. قال وبعد هذا رسله أرسل أرسل الرسل قال لهم وبالحق الكتاب أنزل قال لكي بذا العهد يذكرهم بالعهد ماذا الماضي حين استخرجهم من ذرية أبيهم آدم قال لكي بذا العهد يذكرهم وينذروهم ويبشرهم هذه وظائف الرسل التذكير والإنذار والبشارة قال كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل فمن يصدقهم يصدق ميثاق الأنبياء ميثاق الثالث فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق وفى بذلك الميثاق الميثاق الأول يعني قال وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار الذي يصدق الأنبياء ويصدق الميثاق الذي جاءت به الأنبياء قال ومن بهم وبالكتاب كذب بهم المقصود به من الأنبياء والرسل قال ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء فذاك ناقض كلا العهدين ناقض العهد الأول والعهد الثاني له عهد ميثاق الأنبياء قال مستوجب للخزي في الدارين الدرس القادم إن شاء الله سوف نشرح من فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق لأن هنا بعض المسائل التي يحتاج إلى أن تذكر والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تفضل النذر سلمك الله يعني الذي امتدح الله عز وجل امتدح الوفاء به وامتدح نوع من أنواع النذر امتدح نوعا من أنواع النذر كان الصالحون ينذرون صلاة وصيام وصدقة فأثنى الله عز وجل عليهم في كتابه فنذر التبرر ليس نذر المقابلة هذا أثنى الله عز وجل على أهله أما نذر المقابلة فهذا نهي عن بل كره واضح نذر المقابلة والذي يقول إن شفى الله مريضي أو إن عاد فلان فإني أنذر كذا وكذا فهذا محرم عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومكروه عند كثير من أهل العلم أما نذر التبرر فقد جاء أن الله عز وجل قد أثنى على الذين ينذرون صياما وصلاة وما أشبه ذلك نعم ولذلك يدخل ضمن العبادات وإن كان وبعض العبادات قد يكون الدخول فيه مكروها قد يكون الدخول فيه ابتداء مكروه كما في النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن مواصلة الصيام عن صيام يوم ثم أقره النبي عليه الصلاة والسلام على صيام يوم وترك يوم مع نهي أصلا عنه قبل ذلك عبد الله بن عمرو ماذا قال قال أتاني النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني أخبرت أنك تصوم فقال نعم يا رسول الله قال صم يوما قال صم ثلاث أيام من كل شهر فقال إني أطيق أكثر قال صم الاثنين والخميس قال إني أطيق أكثر فقال صم يوما وأفطر يوما قال إني أطيق أكثر قال وهذا أفضل وليس أفضل من هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرشده إلى هذا ولذلك قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال وددت أني قبلت رخصة النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام ابتداء لم يرشده إلى هذا لكن إذا التزمه صار في حقه عبادة نعم الأول إيش الميثاق استشهاد من الصبح عشر ثلاثة حديث ذكرناه كله في الاستشهاد ألست بربكم كلمهم الله عز وجل جاءت به الأخبار نعم تفضل ميثاق الفطرة سلمك الله ميثاق الفطرة دلالته على ماذا على وجود الرب سبحانه وتعالى، على وجود الرب سبحانه وتعالى. ولكن هذا الميثاق الذي هو الفطرة وحده ليس كاف في معرفة العبودية، كيف يعبد الرب سبحانه وتعالى. لا يمكن معرفة هذا إلا عن طريق ماذا؟ الأنبياء عليهم السلام، واضح؟ ولذلك من كان في الفترة ولم يعلم بوجود نبي، شفت كيف؟ ولم يعبد الأصنام، لم يعبد الأصنام، هذا لا يكون من أهل الشرك، لا يكون من أهل الشرك، واضح؟ لا يكون من أهل الشرك. لكن من لم يسمع بنبي وقع في الشرك وما أشبه ذلك، عبد حجرا أو ما أشبه ذلك من هذه الأشياء، فهذا له عذر. الفطرة تدل على ماذا؟ تدل على وجود الرب سبحانه وتعالى، لكن علم، لكن تدل على شيء مجمل ليس فيه شيء تفصيلي. ولذلك الله عز وجل أرسل الرسل الأنبياء مبشرين ومنذرين ويعلمون الناس، كما قال الله عز وجل: قد جاءكم رسول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فالفطرة وحدها ليست كافية في ماذا؟ في عبادة تحقيق العبودية لله عز وجل. ولذا يقال عن زيد بن عمرو بن نفيل، وكان قد مات في الجاهلية، كان يقول: ربي لو أعلم أن لك دينا تعبد فيه لعبدتك. وكان يقول أيضا، وكان يذكر عنه أنه كان يضع جبهته على كفه ويسجد ويقول: لو أن أعلم أن لك دينا تعبد عليه لعبدت. فما كان يعلم هذا. نعم. ما هو هذا أيضا من الميثاق، يعني الميثاق هو الاستشهاد وأيضا الفطرة، واضح؟ هذا أيضا الفطرة نفسها من الميثاق. الميثاق هو ميثاق الفطرة وميثاق الاستشهاد، ركب الله عز وجل فيهم ميثاق الفطرة وميثاق الاستشهاد. نعم. ما بلغ العلم، ما بلغهم العلم. اختبار، ابتلاء، ابتلاء هو الابتلاء. نعم، تفضل. نعم.
عندما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبناء المشركين، أو في الحديث عندما المسلمين قتلوا أبناء الكفار، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: خياركم
أبناء المشركين. نعم.
يعني هذا الحديث مقابل ما سمع في الحديث الثاني، يوم الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن أبناء المشركين لم يجب.
لا، مش مواجب. يعني قال الله أعلم
ما
كان،
ما أن لو ما أعطى حكم،
قال الله أعلم ما كان عاملي.
نعم، الله أعلم. طيب، ما الفرق الرسم بين أبناء المشركين وأبناء المؤمنين؟ فرقية فيهم، أنا ما أتكلم متعلقين بمن.
الفرق هو أهل العلم، هو ورود النصوص سلمك الله. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في غير حديث، قال: أبناء المسلمين دعاميص أهل الجنة، واضح؟ قال في حديث أبي هريرة أنه سئل عن أطفال المشركين، عن أطفال المسلمين، فقال: هم دعاميص أهل الجنة، هم دعاميص الجنة. وفي حديث ذاك الرجل أنه لما أتاه النبي عليه الصلاة والسلام يعزي في ولده، قال: أما ترضى أن لا تأتي يوم القيامة بابا إلا ورأيته يفتح لك في الجنة؟ فدل على أن أبناء المسلمين في الجنة، واضح؟ أيوة. أما أطفال المشركين فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل عنهم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يسأل عنهم لكان الواحد ممكن يقول مثل اتفضلت به أنهم الأصل على الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نسمة إلا وهي على الفطرة حتى يفصح عنها لسانها، فهذا الأصل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال أطفال المشركين الله أعلم ما كانوا عاملين، مو بحديث واحد، أكثر من حديث، يعني في حديثين، حيث ابن عباس وحيث آخر أيضا. نعم، حيث ابن عباس وحيث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذرار المشركين فقال صلى الله عليه وسلم: الله أعلم ما كانوا عاملين، الله أعلم ما كانوا. فحال النبي صلى الله عليه وسلم العلم إلى الله عز وجل. ويذكر بعض المتضل
شيخ مفهوم المخالفة
ايش؟ ايوه صح يدخل. اذا مات على الفطره سلمك الله، اذا مات النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال الله اعلم ما كانوا عاملين. قد يكونوا لان الله اعلم ما كانوا عاملين مستقبلا هل يبقون على الفطره او ماذا، تنحرف عندهم الفطره، واضح؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام او لذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الخضر ان الغلام الذي قتله الخضر قتله قتل يوم قتله كافر، يكون صغير صغير، لكن ماذا قال الله عز وجل وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما خيرا منه ثوابا وإيش زكاة مقرب رحمة. طيب فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوما طبع كافر، وذاك النبي عليه الصلاة والسلام قال الله أعلم ما كانوا عاملين، واضح؟ الله نعم. ما أدري والله لكن أنا قرأت سريع يعني. ما أدري لعل في إيش الله أعلم. نعم تفضل. مقصود أن كثير من الصحابة رضي الله عنهم كانوا أباءهم مشركين، واضح؟ نعم.
شيخنا حتى ذكرت كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما غسل أطفال المشركين أو صلى عليهم أو دعا
حتى أطفال، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم ما صلى عليه الصلاة وهو من أهل الجنة، واضح؟ نعم تفضل شيخ. ما أسمعك. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. لا نعم كيف ما فهمت على سؤالك. مساوي لمن؟ ما فهمت. ما
فهمت. الطفل
يكتب له أجل هو شقي وسعيد.
إيه. يكون وين مكان يعني إذا كان من المسلمين يعني أقول مسلم يكون على الفطرة.
ما هو النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب يعمل بأهل النار فيدخلها 60 عام والعياذ بالله يعمل بعمل أهل الجنة، شفت كيف؟ ثم يسبق عليه الكتاب يعمل بأهل النار فيدخل في الأعمال بالخواتيم يعني مو باسمه بشهادة الميلاد. نعم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير.